الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام في ما أفاده الشيخ قدس سره من أن الشبهة غير المحصورة تعرف بما إذا بلغت كثرة الأطراف حدا يكون احتمال التكليف أو احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الاحتمال موهوم. إذا بلغت إلى هذه الدرجة فهذه هي الشبهة غير المحصورة. وأورد عليه المحقق النائيني والسيد الخوئي قدس سرهما بإشكالات، بإشكالين، وهناك إشكال ثالث أيضا. الإشكال الأول قلنا أن هذا إحالة إلى مجهول لتعدد مراتب الوهم، فإلى أي درجة من الوهم نأخذ بها، فهذا مجهول. الإشكال الثاني أن موهومية الاحتمال لا تؤثر في عدم التنجيز، ولهذا نجد لو كانت الشبهة محصورة بين طرفين مثلا، وفي أحدهما حصل عندنا ظن وفي الآخر وهم، هنا نقول العلم الإجمالي منجز. هناك إشكال ثالث أيضا، وهو أن موهومية الاحتمال إنما تؤثر في المضار الدنيوية لا في العقوبة الأخروية، الضرر الأخروي. وذلك نستطيع أن نمهد تمهيد إلى هذا الإشكال يكون واضحا، وهو أن الأمر جعل عقلائيا. نفس الشيخ قال يكون الاحتمال موهوما عند العقلاء، فجعل الأمر عقلائيا. العقلاء في أمورهم الدنيوية، في أمورهم المعاشية، نلاحظ أنهم يفرقون بين موارد المحتملات، وبعبارة أخرى أن عندهم موازنة بين قوة الاحتمال وأهمية المحتمل. فأحيانا يكون الاحتمال ضعيفا ولكنه مؤثر في نظرهم لكون المحتمل مهم، وأحيانا يكون الاحتمال كثير ولكن لا يؤثر لكون المحتمل ليس مهما. فمثلا لو فرضنا إنسان احتمل يريد أن يسافر إلى بلد، وفي هذه ولهذه البلد طريقان، طريق وعر وطريق سهل، ولكن الطريق السهل يحتمل وجود قطاع طرق فيه سيقتلونه، يأخذون أمواله وكذا، والطريق الوعر لا يعلم أنه آمن. هنا العقلاء ماذا يسلكون؟ يسلكون طريق الوعر لكونه آمن، حتى لو كان احتمال وجود قطاع الطرق احتمال ضعيف. يعني لو احتمل مثلا 5% يوجد قطاع طرق في هذا الطريق السهل، مع ذلك لا يذهب من هذا الطريق. لماذا؟ لأن المحتمل مهم، المحتمل هو حفظ نفسه، هلاك نفسه، إذا ذهب تهلك نفسه. بما أن العقلاء يحافظون على هذا الأمر باعتبار أنه مهم، هنا يؤثر عندهم الاحتمال حتى لو كان ضعيف. فإذا العقلاء في الأمور المهمة يعتمدون ويرتبون الأثر على الاحتمال حتى لو كان ضعيفا. عليه نقول ما ذكره الشيخ من عدم الاعتناء بالاحتمال الموهوم عند العقلاء يكون في المضار الدنيوية وفي بعضها أيضا لا في كلها، أما لو كان في أمر مهم من الأمور الدنيوية أو كان في الأمور الأخروية احتمال عقوبة، وهذا إلى الأبد احتمال مهم، يعني المحتمل مهم، هنا حتى لو كان الاحتمال ضعيفا يكون معتدا به عندهم. فعليه هذا الإشكال الثالث حاصله أن موهومية الاحتمال التي لا يعتني بها العقلاء إنما هي في بعض المضار الدنيوية لا في كلها، وفضلا عن الضرر الأخروي، فعلى هذا يتنجز الاحتمال حتى عند العقلاء. هذا حاصل الإشكالات الثلاثة. الشيخ الأستاذ حفظه الله قال مع ما ذكرناه من البيان في تقريب كلام الشيخ تندفع هذه الإشكالات الثلاثة، وبيان ذلك يتوقف على ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى أن مدار التنجيز للعلم الإجمالي عند الشيخ، مدار التنجيز عنده هو الاحتمال، احتمال العقوبة، يعني لا للعلم نفسه وإنما احتمال العقوبة في كل طرف. يعني بعد أن علمت إجمالا بغصبية أحد الطرفين فهنا يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف، لوجود هذا الاحتمال أحتمل أنني لو ارتكبت هذا، شربت من هذا، استعملت هذا المغصوب أحتمل العقوبة، لهذا مع وجود احتمال عقوبة أترك. الثاني أيضا نفس الشيء. فإذا مدار التنجيز عند الشيخ في العلم الإجمالي هو على احتمال العقوبة. عليه إذا انخدش هذا الاحتمال، احتمال العقوبة، ارتفع هذا الاحتمال، لا يوجد عندنا منجز، ما أننا جعلنا أو الشيخ يعني جعل مدار التنجيز في العلم الإجمالي على احتمال العقوبة، احتمال العقاب، إذا هذا ارتفع احتمال العقوبة لا يتنجز العلم الإجمالي. هذه مقدمة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار في محاسبة الشيخ، في مناقشة الشيخ. المقدمة الثانية اتساع دائرة أطراف المعلوم بالإجمال، لا شك أنها تؤثر في ضعف الاحتمال، وبالتالي تؤثر في ترتيب الأثر على هذا الاحتمال. كما مثلنا بالأمس، لما يعلم شخص أن أحد اثنين قد أصابه حادث، أجارنا الله وإياكم، يحتمل أحد اثنين، أحدهما ولده قريبه، هنا يضطرب جدا، لأنه علم إجمالا بأن هذا الحادث وقع على أحد اثنين، أحدهما ولده. لكن لما يكون هذا الاحتمال أنه صار حادث في بلده، يحتمل احتمال واحد على ألف مثلا، البلد على حسب سعة البلد وعدد البلد، أنه ولده، لا يضطرب ذاك الاضطراب. الاضطراب الأول يكون اضطراب شديد، الآن الاضطراب يكون ضعيف. لو صار علم بوجود الحادث في منطقته مو فقط بلده، يعني اللي تشتمل على عدة بلدان، هنا أيضا لا يضطرب. أو كما يقول الشيخ أيضا في بعض أمثلته، لو واحد قذف أحد اثنين، هنا يرتب الأثر هذا المقذوف. أما لو قذف واحد من أهل البلد، وهذا احتمال ينطبق عليه، ولكن واحد من أهل البلد، لا يرتب الأثر. فإذا اتساع الدائرة توجب ضعف الاحتمال، بحيث العقلاء لا يرتبون الأثر، وهذا أمر وجداني يعني نلاحظه بالوجدان أن العقلاء في هذه الاحتمالات أحيانا لا يرتبون الأثر. متى لا يرتبون الأثر؟ كلما اتسعت الدائرة ضعف ترتيب الأثر إلى أن لا يرتبون الأثر. هذا أمر وجداني وملحوظ. هذه مقدمة ثانية في كلام الشيخ. إذا اتضحت هذه المقدمة الشيخ أو هاتان المقدمتان، الشيخ يقول بأن سيرة العقلاء على ذلك، سيرة العقلاء على ما ذكرناه، متى ما كثرت الأطراف حدا يبلغ الاحتمال إلى درجة الوهم نقول موهوما، هنا لا يرتبون الأثر، سيرة العقلاء على هذا. إذا كانت سيرة العقلاء على هذا المعنى وهم يعملون بها في أمورهم المعاشية ولا يبعد أن يعملون بها في الأمور الدينية لأنه محل سيرتهم على هذا، فيعملون بها في الأمور المعاشية والأمور المعادية، عليه الشارع إذا لم يردع عن ذلك هنا نقول الشارع أمضى هذه السيرة. فإذا النقطة هنا بعد أن نعرف بأن العقلاء لا يرتبون الأثار وأن الشارع أمضى ذلك من خلال عدم ردعه لهم، هنا تثبت لنا هذه السيرة وتكون معتمدة ولا يتنجز العلم الإجمالي. على هذا الآن لما نرجع إلى الإشكالات، لما نرجع إلى الإشكالات، الإشكال الأول أن هذا إحالة إلى مجهول لتعدد المراتب. نقول ليست إحالة إلى مجهول، لأنه لم نقل فقط إذا بلغ الوهم وانتهى، لا، إذا بلغ الاحتمال كان موهوما بحيث لا يرتب العقلاء الأثر، إذا وصلنا إلى هذه الدرجة، هذه الدرجة غير، لا نقول أنها مجهولة، لا، واضحة ومضموطة. فالإشكال الأول يرتفع. الإشكال الثاني أيضا، الإشكال الثاني أن موهومية الاحتمال لا تمنع من التنجيز، فلو دار الأمر بين شبهة محصورة بين طرفين، واحد منهم موهوم يرتبون الأثر، نقول هنا لا يرتبون الأثر أو يرتبون الأثر، هنا درجة الوهم الموجودة في الطرف الثاني هل هي درجة بحيث لا يعتد بها العقلاء أو يعتد بها العقلاء؟ إذا يعتد بها العقلاء يتنجز العلم الإجمالي ولا يقولون هذا الوهم مؤثر، لكن يكون هذا خارج عن فرض الشيخ. فرض الشيخ أنه الكثرة بلغت حدا صار الاحتمال موهوم لا يرتب العقلاء الأثر عليه، هذه النقطة لابد أن تؤخذ بعين الاعتبار، لا يرتب الأثر عليه العقلاء. إذن النقض بالشبهة المحصورة غير تام، لأنه العقلاء إذا فقط مثلا 20% أصابت النجاسة هذا الإناء و80% أصابت الإناء الثاني لا يلغون الاحتمال، يرتبون الأثر. فإذا نحن ليس فقط أنه صار موهوما، لا، صار موهوما بحيث لا يرتبون الأثر. أيضا الإشكال الثالث، الإشكال الثالث صحيح نعترف بأن العقلاء يضعون موازنة بين قوة الاحتمال وأهمية المحتمل، إذا كان المحتمل مهم حتى لو الاحتمال ضعيف يعتنون به، يعني لو علم إنسان بوجود إناء مسموم في ضمن 100 إناء يترك الجميع، بل لو علم أنها في ضمن 1000 إناء وكلها موجودة تحت يده أيضا يرتبون الأثر، لأنه يعلم أنه لو صادف ما شربه هو المسموم يموت. ولكن نقول الشيخ يؤكد إذا وصل لدرجة لا يعتني العقلاء به، إذا وصل إلى هذه الدرجة لا يعتني العقلاء به، هنا نقول بعدم تنجيز العلم وعدم تأثير الاحتواء. فإذا الشيخ ناظر إلى أن هذا الاحتمال، احتمال العقوبة، منجز أو غير منجز. إذا كان موهوم في الطرف يكون غير منجز، والاحتمال العقوبة هو المدار في تنجيز العلم الإجمالي. فإذا بهذا الذي قلنا من هذا التقريب يتضح اندفاع الإشكالات الثلاثة على الشيخ. ثم حتى على مسلك العلم، يعني صار العلم كلا علم، لا صار العلم كلا علم، يعني العلم العلية للعلم. فإذا العلم غير موجود ده، يعني هو كلام نهاية كلام الشيخ لما نقول الاحتمال موهوم، يعني صار العلم كلا علم، فانخدش هذا المعنى. ثم أفاد الشيخ الأستاذ، وكمل كلام الشيخ الأستاذ ثم نقول ما نريد، يقول بأن الأسلم من الوجوه التي ذكرت للشبهة غير المحصورة وما أفاده الشيخ، طبعا تعرض إلى عدة وجوه، خمسة وجوه تقريبا، ونحن قلنا لا حاجة للتعرض لها كلها، فقط نحن تعرضنا كلام الشيخ وكلام المحقق النائي. فيقول الأسلم من بين الوجوه هو كلام الشيخ الأنصاري، ولكن مع ذلك يرد عليه الإشكال، كلام الشيخ غير خال عن الإشكال، وأورد عليه إشكالين. الإشكال الأول أن الشيخ قال أو بنى كلامه على عدم اعتناء العقلاء بهذا العلم الإجمالي الموجود بسبب كثرة الأطراف، ومتى ما حصل عدم اعتنائهم بهذا العلم نقول هذه الشبهة شبهة غير محصورة، ومتى ما اعتنوا بهذا العلم نقول هذه الشبهة شبهة محصورة، وعند العقلاء طبعا. فأنهى الكلام إلى سيرة العقلاء، سيرة العقلاء على عدم الاعتناء، على عدم ترتيب الأثر. السيرة العقلائية والبناء العقلائي ليس مثل من دليل لبي، ليس من الأدلة اللفظية، على هذا يقتصر فيه على القدر المتيقن. فنحن الآن نقول إذا صار عندنا علم إجمالي وأطراف واسعة جدا بحيث تقول الاحتمال موهوم، هل هذه الأطراف كلها داخلة تحت الابتلاء؟ هذا لابد أن نثبته، أن نقول كل هذه الأطراف داخلة تحت الابتلاء. وأيضا نثبت بأن جميع هذه الأطراف لم يضطر لأي طرف طرف منها، وأيضا لم يوجد حرج وعسر في تركها كلها. عبارة أخرى حتى يتم كلام الشيخ، لابد أن نحرز بأن هذا المورد الذي قامت عليه سيرة العقلاء أن يكون واجدا لشرائط التكليف وفاقدا عن موانع التكليف، لأن محل بحثنا هو هذا، محل بحثنا في الشبهة غير المحصورة أن لا يكون بعض الأطراف خارج عن الابتلاء، لأن هذا بنفسه يمنع من التكليف، أن لا يكون مضطرا لبعض هذه الأطراف وإلا الاضطرار موجب للخروج عن التكليف، أن لا يكون في الترك ما يوجب العسر والحرج، وإلا إذا وجد العسر والحرج أيضا نخرج عن التكليف. إذا أحرزنا هذه الأمور ثبت ما يقوله الشيخ، ولكن الشأن في إثبات هذه النقطة، يعني لا دليل عند الشيخ بحيث يثبت لنا أن سيرة العقلاء على عدم الاعتناء بالاحتمال في حال أن كل الأطراف محل الابتلاء، وفي حال عدم الاضطرار لشيء من الأطراف، وفي حال عدم وقوع العسر والحرج عند ترك جميع هذه الأطراف. هذه النقطة لا يستطيع أن يثبتها الشيخ، وهذه النقطة تكون هي الأساس، وإلا لا نستطيع أن نقول السيرة قائمة ونطلق. لا، السيرة قائمة لا نحتاج الإطلاق، لا يفيدنا. ما يفيدنا هو القدر المتيقن الذي لا تكون فيه موانع من التكليف ويكون واجد لشرائط التكليف. هذا المعنى لم يقم عليه الشيخ دليل، أو لم يثبته الشيخ، ودون إثباته خرط القطعات. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني للشيخ الأستاذ يقول أنه الشيخ قال بأن الشبه غير المحصورة هي التي يكون الاحتمال فيها موهوما بسبب كثرة الأطراف لا يعتني العقلاء بها، فيكون العلم في هذه الصورة كلا علم. لا، احتمال موهوم يعني العلم كلا علم، هذا العلم الذي ادعينا العلم الإجمالي كلا علم. هنا نقول إذا وصلت النوبة إلى أن نقول العلم كلا علم، إذن لا تكليف موجود، إذن لا حاجة لإيجاد البديل، لا حاجة لجعل البديل. بينما الشيخ في بعض كلماته جعل البديل في الامتثال. بيان ذلك أن الشيخ قال مو عندنا علم إجمالي والأطراف كثيرة وبعض الأطراف موهومة أو وصل الاحتمال إلى درجة الموهومية. هنا الشيخ قال الشارع يكتفي في مقام الامتثال بترك بعض الموارد التي هو يتركها المكلف، يعني بما أن الشبهة غير محصورة والعدد كبير جدا، إذن بعض الموارد المكلف لا يأتي بها، نفس المكلف لا يأتي بها. عندنا حرمة في الواقع، علم إجمالي بالحرمة. الشيخ يقول الشارع اكتفى لامتثال هذه الحرمة، ترك هذه الحرمة، بترك بعض الأطراف، لأنه هو في الواقع تارك لبعض الأطراف. يقول تركنا بعض الأطراف، الشارع المكلف تارك بعض الأطراف، هذا الترك كافي، كافي لامتثال الحرمة الموجودة. هذا المعنى نفسه الشيخ الأستاذ يقول هذا المعنى نفسه يقول يعني أن العلم موجود، لا أن العلم كلا علم. العلم لأنه موجود اكتفيت بالبدل، وإلا لو كان العلم غير موجود المفروض ما نحتاج إلى البدل. يعني مثلا المكلف لما شك في الركوع بعد التجاوز أو شك في عمل بعد الفراغ، الشارع يقول له أنا أكتفي منك بهذا، أمضي كما أتيت، أمضي بالمشكوك أو بما شاء، المهم الذي أتيت به يكتفي الشارع به. شك بعد الفراغ من القراءة أنه قرأها صحيحة أو لا، الشارع يقول نكتفي بهذه القراءة التي صدرت. ومع وجود اشتغال يقيني، المكلف ذمته مشغولة يقينا بالقراءة، ولكن مع ذلك الشارع يقول أكتفي بما أتيت به. فالاكتفاء فرع وجود التكليف، بحيث هذا يعتبر بدل، إن صادف الواقع بها ونعمت، ما صادف الواقع هذا بديل. هذا المعنى يتم. أما أنك تقول بلغت كثرة الأطراف حدا يكون التكليف موهوما، ومع والعلم كلا علم، ومع ذلك تقول يكتفى في مقام الامتثال بترك البعض، هذا معناه أن العلم لا زال موجود، فكأنه لا يجتمعان، العلم غير موجود ومع ذلك يوجد عندنا البدل. هذا الإشكال الثاني. الشيخ في الأخير قال أنه فتأمل الشيخ الأنصاري، فلهذا الشيخ الأستاذ يقول بالنسبة إلى هذا الإشكال الأخير يمكن أن نقول غير وارد على الشيخ في مقام التأمل، لأنه بعد التي والتي كان الشيخ يقول وفي النفس شيء فيه تأمل، فلما قال في تأمل نرفع اليد عن هذا الإشكال، يعني لا نجزم بوروده على الشيخ. أما الإشكال الأول يقول بوروده والجزم بوروده. وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.